بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للإمام الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني رحمه الله تعالى. وصلنا إليه، إلى فصل في النهي. قال: فصل في النهي عن طلب التكييف في ذات الله وصفاته. ساق لسنده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يسألوكم هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو محمد بن إسحاق بن مندة، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكف والانتهاء عن المحاجة والمناظرة في شأن الرب عز وجل بالمعقول، واجتناب ما يورث شبهة في القلوب، والاستعاذة بالله ليعصمه فلا يتسلط الشيطان عليه فيضله. فلا يجوز تكييف الذات ولا تكييف صفة من صفات الذات، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كذاته ذات وليس كصفاته صفات، ولهذا فإدراك الكيفية مقطوع الطمع فيه. لا يجوز لأحد أبدا أن يحاول تكييف صفات الله سبحانه وتعالى، لأن هذا محال، لأن ذكر كيفية صفة من الصفات من صفات الله سبحانه وتعالى هذا إنما يكون بثلاثة أشياء: إما أن الله سبحانه وتعالى يخبر عن كيفية الصفة، أو أن يخبر أو أن يرى الإنسان الصفة نفسها ويرى الرب سبحانه وتعالى فيخبر بمرأة، أو أنه يرى مماثلا للرب سبحانه وتعالى فيقول: الرب مثل كذا، فصفة الرب فنزول كنزول كذا، لأن هذا يماثل الرب سبحانه وتعالى. فأنت الآن تستطيع أن تصف الإنسان، أيا كان الإنسان، تستطيع أن تصف نزوله، مجيئه، كلامه. لماذا؟ لأن له مماثل، حتى لو لم تعلم عين الشخص فإن له مماثلا. أما الرب سبحانه وتعالى فإنه قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه لا تشبه أفعاله أفعال أحد، ولا تشبه صفاته صفات أحد، ولا تشبه ذاته ذات أحد، ولهذا يقطع الطمع كله في إدراك شيء من ذلك، في إدراك شيء من ذلك. نعم. قال: فصل. ولهذا أهل السنة والجماعة يفوضون الكيف ولا يفوضون المعنى، هم يتكلمون في المعنى ولكنهم لا يفوضون الكيف، لأن الكيف مقطوع الطمع فيه، سواء كان هذا التكييف باللسان أو كان هذا التكييف بالذهن. فلا يجوز أن تكيف في ذهنك ولو لم تكيف في منطقك ولسانك. قال: فصل في ترك التفكير في شأن الرب سبحانه وتعالى. وساق بسنده عن عبد الله بن سلام قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس من أصحابه وهم يتفكرون في خلق الله، فقال: فيما تتفكرون؟ قالوا: نتفكر فيما خلق الله. قال: فلا تتفكروا في الله ولكن تفكروا في خلق الله. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله سبحانه وتعالى. تفكروا في كل شيء يعني في آياته الكونية، أما هو في ذاته في صفاته فلا تتفكروا في شيء من ذلك، لأن هذا مقطوع الطمع فيه. قال: فصل في الاجتناب من المحدثات. ساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث أي ابتدع في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه، أي ما لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رد أي فهو باطل مردود عليه لا يقبل. فأي عمل ما يقبل في دين الله عز وجل إلا إذا قام عليه شاهد الاتباع، قاله الرسول فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يقل الرسول ولم يفعله الرسول فاضرب به عرض الحائط، فليس من دين الله سبحانه وتعالى أبدا، ليس من دين الله عز وجل في شيء. هذا الأصل في دين الله سبحانه وتعالى، أي شيء يتعبد به الناس، أي شيء يلصق بالدين فلابد أن يقوم عليه شاهد الاتباع، شاهد الاتباع. وما آتكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة من أمرهم. وأعظم بلاء وأكبر مصيبة ابتلي بها المسلمون الابتداع في الدين، الابتداع في الدين، فإن الابتداع في الدين استدراك على الشرع، استدراك وكأن الدين لم يكمل. فأنت أيها المبتدع لا تؤمن بقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا لو سأل الناس أنفسهم هذا السؤال في كل أمر يقال هو من الدين، قاله النبي فعله النبي أم لا؟ فإن قالوا لا نقول إذن هذا ليس من الدين. ولهذا كان بعض الأئمة من السلف إذا ناظر أحدا من أهل الأهواء ماذا يقول له؟ يقول: هذا الشيء الذي تقوله قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما قاله؟ يقول: لا ما قال، أو قال. إن قال قال فنقول قاله علمه النبي أو لم يعلمه. إن قال علمه نقول له علمه وقاله أو علمه وكتمه. إن قال علمه وقال نقول أين هو. هذه إلزامات. النبي علم هذا الشيء ولا ما علم؟ النبي علم هذا الشيء ولا لا؟ أن الأحزاب تجوز، الأحزاب في مواضع وقد نهى النبي عن هذه ونهى القرآن عن هذا، علم النبي هذا ولا ما علم؟ إن قال ما علم نقول ما علم وتعلم أنت. إن قال علم نقول علمه وقاله ولا علمه وكتمه. إن قال كتمه فمصيبة، وإن قال علمه وقال نقول أين الدليل، أين الدليل، أين قاله، قاله فين، قاله فين. فسيسكت. فاحفظ هذا جيدا، علمه النبي ولا ما علمه، علمه وقال ولا علمه وكتمه. هذه إلزامات. في النهاية إما أن يقول كتمه وهذه أعظم المصائب، وإما أن يقول قاله فنقول أين قال. الديمقراطية، علمها النبي ولا ما علمها، علمها وقالها ولا علمها وكتمها. الحزبية، علمها وقالها ولا علمها وكتمها. أين هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أين الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى أي بدعة، بدعة القدر، بدعة التجهم، بدعة التشيع، بدعة التصوف، أي بدعة من البدع لابد أن تسأل فيها هذا السؤال: علم وقال ولا علم وكتم. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: أنكر السلف في الجواهر والأعراض، أنكر السلف الكلام في الجواهر والأعراض، وقالوا لم يكن على عهد الصحابة والتابعين رضي الله عن الصحابة ورحم التابعين، ولا يخلو أن يكون سكتوا عن ذلك وهم عالمون به فيسعون السكوت عما سكتوا عنه. مسألة الجواهر والأعراض، وتعالى الله عن الأعراض والأغراض والأبعاض، العرض والغرض والجوهر والجسم وهذه الأشياء من الذي تكلم بها؟ تعالوا إلى المصطلحات الشرعية، فإن التعبير عن الحق بالمصطلحات الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. لماذا تأتون بسبيل يخالف سبيل السنة والجماعة؟ هل الدين قصر في مصطلحاته أم لا؟ إن قلتم قصر في المصطلحات فتلك مصيبة، وإن قلتم لم يقصر في المصطلحات قلنا لكم إذن ما لماذا تخترعون مصطلحات إذا ما قصر في المصطلحات؟ ألا يفعكم مصطلحات الشرع؟ تريدون إسلاما؟ الإسلام تكلم عن الإسلام، جاء في الشريعة الإسلام والإيمان والإحسان والبر والتقوى والسنة والبدعة والتوحيد والشرك والكفر والإيمان، الإسلام جاء فيه كل هذا. أفلا يسعكم المصطلحات الشرعية؟ تعالى الله عن الأعراض والأغراض والأبعاض، هاتوا نصا واحدا ينزه الله نفسه عن ذلك. قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما قال تعالى الله عن الأعراض والأبغاض والأغراض؟ ما قال الله هذا حتى يأتي هؤلاء بألفاظ مجملة من خلالها نتجت البدع. ولهذا أخواني معركة أهل السنة مع أهل الأهواء منشأها في المصطلحات أولا، منشأها في المصطلحات، وبعد ذلك تفرعت المعاني. لأنك لو ضبطته بالمصطلح الشرعي لا يمكن أن يتحرك، وإلا لشاهد عن سيب الضلال. لكن لو تسمح له بالمصطلح غير الشرعي له بقى أن يفسر بما يشاء، له أن يفسر بما يشاء. ولهذا مثلا قضية مظاهرات اعتصامات إضرابات مثلا إن ترجعها إلى شيء واحد، عرف الخروج عن الحاكم. أصل هذه ما في أصل ولا فصل، إن الذي جاء به الشريعة خروج نصح أمر معروف عن المنكر. اسألني أدلل على كل مصطلح من هذه المصطلحات بأحاديث، فأنت قل لي المظاهرات هذه داخلة في الخروج ولا في النصح ولا في الصبر؟ الأمر معروف عن المنكر، اختر أي حاجة من مصطلحات الثلاثة أجبني. إن قلت خروج كفيتان، إن قلت صبر عرضك المعقول قبل المنقول، إن قلت أمر معروف عن المنكر قلنا هذا أعظم المنكر، وارجع إلى الشريعة كيف أمرت بالمعروف عن المنكر بالنسبة للسلاطين، هات نص يدل على هذا، نعلمك كيف أمر الإسلام بالأمر معروف عن المنكر. أصل دي مسألة لم تكن على هذا النبي فأحدثناه بس فهو رد. أصل ليس لها مثال سابق، إذا ما كمل الدين، احتاج نبيا جديدا يبين لنا هذا. فإن لم يكن لها مثال سابق فهذه مردودة، إن لم يكن من قبل فهي مردودة، إن لم يكن لها مثال سابق فأنت جاهل بالشريعة. ارجع إلى طيب عرف لي الخروج، عرف لي الخروج ما هو؟ إن عرفته بما عرف به الأئمة وهو نزع اليد من الطاعة اصطرحنا. عرف الصبر هو الحبس. عرف الأمر بالمعروف عن المنكر. فالمصطلح مهم جدا، المصطلح مهم جدا أن تنطلق من خلاله. ولهذا دعك من الشبهات التي تلقى عليك من هنا وهناك، وإنما رد الأمة إلى المنهج الصحيح بمصطلحات. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن الله سبحانه وتعالى، يعني أعظم ما يكون في الدين استعمال الأسماء الشرعية، فإن الله سبحانه وتعالى قد تعبد الأمة بأسماء شرعية وعليه ترتب الثواب والعقاب والمدح والذم. أنا أمدح من مدح الله ورسوله، أذم من ذمه الله ورسوله. أنا لا أحكم الناس إلى مصطلحاتي، أنا أضع مصطلحات ثم أحكم الناس وأبني علي ذما أو مدحا. إنما المذموم من ذمه الشارع، والمحمود من مدحه الشارع، وهذا لا يكون إلا بمصطلح الشارع. مصطلح ليه؟ زي شهيد، من الشهيد؟ لو عرفت حد الشهيد من هو وعرفت فقه الحكم على الشهيد عينا أو نوعا استرحنا استرحنا. لكن المشكلة أننا نتعامل بغير المصطلحات الشرعية، ولهذا كل مسألة بترجع إلى المصطلح الشرعي، وهو لا يريد أن يرجع إلى المصطلح ليه؟ وهو لا يريد أن يرجع إلى المصطلح الشرعي. لهذا هنا قال يا إخواني كلام جميل، هو بسيط لكنه كلام جميل، والشريعة أصلا سهلة، الشريعة يا إخواني ليست معقدة، الشريعة قوالب سهلة جدا. قال أنكر السلف الكلام في الجواهر والأعراض، وقالوا لم يكن على عهد الصحابة والتابعين رضي الله عن الصحابة ورحمة التابعين، ولا يخلو أن يكونوا سكتوا عن ذلك، شوف ولا يخلو أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم عالمون به، ليسوا جاهلين وإنما عن علم وقفوا وسكتوا. فالسلف يتكلمون بعلم ويسكتون بعلم، لا يسكتون حيرة أو شكا أو جهلا، إنما يسكتون علما، فيسعون السكوت عما سكتوا عنه، أو يكونوا سكتوا عنه وهم غير عالمين به فيسعون ألا نعلم ما لم يعلموا. حاجة من اثنين، يا إما سكتوا وهم يعلمون، يا إما سكتوا وهم لا يعلمون. إن سكتوا وهم يعلمون فيسعون السكوت، لأن السكوت سيكون منهج السلف. ما منهج السلف؟ أن تسكت، أي أن تسكت عن هذه الألفاظ. طيب، أو يكونوا سكتوا عن غير علم فيسعون ألا نعلم ما لم يعلموه. إنما لو تكلفت علم ما لم يعلموه فليس دينا، لأن النبي أحال على الصدر الأول فقال على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، فكيف يحيل النبي على قوم لا يعلمون حقا يتعلق به دين الله عز وجل؟ فالذي جهله الصدر الأول ليس دينا، لا يمكن لا يمكن يكون ما جهلوه دينا ثم يخفى عليهم ونعلمه. إذن المفترض أن تكون الآية واللاحقون الآخرون من المؤمنين والذين سبقوهم بإحسان، يبقى صرنا نحن العمدة، نحن المصدر، نحن لا نحمد إلا بموافقتهم. شيء ما قاله الصحابة ولا قاله التابعون تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن نقوله. سخط الناس أو رضي الناس، ستفشل في المظاهرات وإقناع الناس أو تنجح. ولهذا ابن مسعود كما ذكر ابن وضاح له أثر طيب جدا في بعض الدعاء، ويصبح بعض الدعاء أن بعض الدعاء تكلم بالقرآن وتكلم بالسنة وتكلم بكلام الصدر الأول، ثم لما يطول الأمد به والناس ينصرفون يقول لعلي أخترع لهم شيئا آخر فإن الناس ينصرفون عني، لعلي لو تكلمت وخرجت بكلام آخر يأتي الناس. وهذا مكمن الخطر، لا تتكلم بغير كلام السلف، واعلم أن القلوب ليست بيديك، ومن علم الله فيه خيرا أسمعه، من علم فيه خيرا أسمعه. اوعى تظن أن أهل السنة سيسكتون أهل الشبه يوما ما فلا يبقى على ظهر الأرض لأهل السنة، لا، سيبقى أهل الشبه تحت وصف أهل الكلام، اسمهم أهل الكلام، وصفهم الكلام، فلن ينقطع الكلام أبدا. ولهذا كل واحد كل أخ يجينا بيقول لك إيه ده كان في قناة مش عارف إيه امبارح أخ جايب فتاوى العلماء وفتاوى المشايخ ويقول إيه العلماء أجازوا، ما أجازوش. وأنا صراحة آسف على إخوة، تعرفوا أول نقطة إخوانا تكلمنا فيها في الانتخابات، إحنا نحن الذين أثرنا إن العلماء من العلماء من قال، أول من أثر هذا نحن أصلا، أول من قال هذا أهل السنة، وردوا ذلك ووجهوا ذلك وبينوا ذلك. لكن يجي الأخ يستيقظ من نومه على مثل هذا، ومن الذي قال لك تسمع أهل الشبهات؟ من الذي قال تسمع أهل الهوى؟ يقول يا شيخ أنا والله فتحت قدرا. قدرا؟ طب وشرعا؟ إن فتحت قدرا فأنت منهي شرعا أن تسمع ولا تستدل بالقدر على المعاصي. فتحت قدرا ونهيت شرعا، فينبغي أن أغلق. لو أنك ابن سيرين، لو أنك أيوب، ثم إنه ما زادك علما، لا توجد قناة تؤصل لهذا تفصيلا شرعيا أبدا، إنما يورد الشبهات. فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ديننا قال الله قال الرسول قال الصحابة. أما العالم قد يخطئ ويصيب. فجمع زلات العلماء لخصه أحمد رحمه الله تعالى. كل من يجمع زلات العلماء وجعلها على الشاشة فهذه كرابيسية جديدة، كما فعل الكرابيسي لما قال في كتابه إن قلتم بأن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، فأمر أحمد بحرق كتبه والتحذير منه، وقال هذا يجمع لهم مادة. ففقه جمع مادة له الهواء هذا مذهب من؟ ما قال أحمد تعال نرد على ونكيف مسألة ابن الزبير، نحن سوف نبين مسألة الزبير في مقام آخر. أما مقام كتب فيه الكرابيسي فلا يتعون إلا نقول قولا واحدا، هذا احذروه، هذا يجمع لهم مادة. ليس الأمر هنا رد الشبهة، ولكن الأمر هنا الحكم على من أثار الشبهة. لكن في موضع آخر وأنت مستريح هادئ البال تعلم الأمة ماذا كان ابنه، ونحن وراء ابن الزبير، ونحن وراء الحسين، لكن ما وافقوا الكتاب والسنة والظن به بأنهم ما خالفوا الكتاب والسنة. ولهذا المناط هنا غير المطن. ومن سنين ونحن نقول اثبتوا أن هؤلاء خرجوا لكون الحاكم ظالما. شاهد يعني أن ما تكلم به السلف الصالح حسبنا به والحمد لله. والحديث الذي ذكرناه يقتضي أن ما تكلم فيه الآخرون من ذلك ولم يتكلم فيه الأولون يكون مردودا. يا سلام، اسمع بقى الكلام ده، الكتاب رقم تجهله، وكل كتاب يعطيك بعدا آخر. ولهذا الحمد لله يا أخواني على نعمة القراءة في كتب السلف، الحمد لله، الحمد لله على نعمة القراءة في كتب السلف، مع أن موضوع هذه الكتب واحد، لكن طرح ذلك وتناول ذلك ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال علماء السلف: ما وجدنا أحد من المتكلمين في ماضي الأزمان إلى يومنا هذا رجع إلى قول خصمه ولا انتقل عن مذهبه إلى مذهب مناظره، فدل أنه مشتغل بما تركه خير من الاشتغال به. وقد ذم السلف الجدال في الدين وروى في ذلك أحاديث، وهم لا يذمون ما هو الصواب. الله أكبر، ما وجدنا أحد المتكلم في ماضي الزمان إلى يومنا هذا رجع إلى قول خصمه، رجع إلى قول صاحب السنة. فين المناظرة؟ نحن قرأنا عليكم في رمضان الماضي مناظرة يا إخواني تنخلع لها القلوب، وإنما أرادها صاحبه عبد العزيز الكناني خصيصا ليحول بين المأمون وبين المعتزلة، وإلى الأصل عدم المناظرة. لكن رأى عبد العزيز أن الواجب عليه أن يقوم بهذا نصحا لولي الأمر. مناظرة، والله يا أخواني مناظرة تنخلع لها القلوب، والله لكأنما جبريل ينفث في روعه، وتستحضر قول النبي لحسان: اهجهم ومعك روح القدس. ولا شك ان هذا التوفيق ليس خاصا بحسان ولا بالصحابه، بل في كل كلمات اهل السنه فهم مؤيدون موفقون فيه. مناظره عجيبه عجيبه عجيبه، الحيده، هذه المسمى بالحيده او المناظره الكبرى. ومع ذلك هل رجع بشر المريسي؟ أبدا. هل رجع الجهم؟ هل رجع الجعد والسيف على رقبته؟ هل رجع الحلاج؟ وأعطني حزبيا رجع إلى كلامك، إلا أن يأتي رجل يجلس ينتفع يثني الركبتين، مش جاي نظر الشيخ، جاي واخد الحائط مستند يقعد أيام وشهور وسنين وما أشكل عليه من كتب أهل السنة يسأل. لكن بعض الناس ودي يجلس مع الشيخ، ليه ودي يجلس مع الشيخ؟ هو مش راجع أصلا، هو مش راجع، هو ناوي ألا يرجع، بس لماذا؟ ليكذب، ده أنا أفحمت، ده أنا رجعت، تم الشيخ بيتكلم، ما تفحم الشيخ في الرد عليه وخلاص. هو المحتاج، هو لازم البدل مع البدل. الشيخ بيتكلم ساعات طوالا في اليوم، شوف ما الذي أخطأ فيه الشيخ ورد عليه. أنت محتاج مناظرة ليه؟ المناظرة دي إذا خفي عليك قوله، أو إذا اشتبه عليك شيء مثلا، أو تريد أن تفحمه بشيء، رد يلا. أهل السنة ردوا على أهل الأوائل من غير مناظرة له. فإذا كان هذا الكلام هو كلام أهل الأوائل، رد عليهم بالسنة. ناس بيقولوا لك نتحداك أن تأتي بدليل على الخروج على الحاكم الضال، نتحداك أن تأتي بكتاب سنة يقول بالخروج، عايز تناظر ليه؟ يقول لك نتحداك يا جاهل، يا أخي بيعتدوا عليك، تحرك، بيسبونك، بيسيئون إليك، بيجهلوك، تترك قوما يجهلونك كل يوم ويقولون لك نتحداك أن تخرج كتابا واحدا من السنة وأنت لا تستطيع يا عاجز. هم لا يا أخي ما يتأدبون معك، هم بيقولوا يعني إحنا بنتحداكم، هم بيقولوا خلاص رد عليهم. طيب إن كان هذا الذي عندكم فعلا حق وأنه موجود في كتب السنة، قولوا رد عليهم، بينوا جهالة هؤلاء المتطورين في زعمكم، بينوا جهالتهم. طيب سيبين الناس ترتع وأثروا على الشباب، يضحكوا على الشباب ويقولوا لهم كتب السنة كيت وكيت، وهم يلبسون على الناس، اكشفوا للشباب أن كتب السنة تأبى ما قالوا. يلا يلا يا رجل أخرج يلا كتب السنة التي ترد على هؤلاء. لكن احذروا الجماعة السبابة والشتامة زي اللي بيشتموا فضيلة الشيخ فلان لا، وكل واحد بيجيب كوكتيل عشان يجمع كل الأحزاب، فضيلة الشيخ فلان السكندري، فضيلة الشيخ فلان الحر المستقل، فضيلة الشيخ الوطني، فضيلة الشيخ مش عارف اللي تبع الجماعة السامية، وبيشتموا فضيلة الشيخ التكفيري وفضيلة الشيخ الإخواني عشان يبقى ايه الشباب يجتمعون حوله، يعني يريد أن يكسب جميع أتباع المشايخ دول، ولهم أثر في الواقع. أثر إيه؟ أثر إيه؟ أثر إيه؟ فين الأثر؟ أثر كتاب سنة واحد؟ فين هو؟ فين هو؟ أي أثر؟ تاب كثير على أيدي، تاب كثير على أيدي الصوفية، تاب كثير على أيدي الأشاعرة، تاب كثير على أيدي كذا، كما قال ابن تيمية للرفاعية لما قالوا إحنا تبنى تاب على أيدينا كثير، قال تابوا على أيديكم من إيه؟ قالوا من قطع الطريق ومن الزنا. قال إلى إيه؟ إلى أي شيء؟ طيب تابوا إلى أي شيء؟ تابوا إلى البدع، أخرجتموه من المعاصي إلى البدع. قال لهم النبي رحمه للمعاصي، النبي لما جلد شارب الخمر وقال رجل أخزاك الله، قال النبي لا تقل هذا، لا تقل هذا، فإنه يحب الله ورسوله. لكن لما قال الخارجي اتق الله اعدل فليس ذي قسمة يوعظ بها وجه الله، ماذا قال؟ قال يخرج من ضيق هذا أقوام، وقال إن أدركتم لا أقتل لأنهم قتل عاد، وقال هم شر القتل تحت هذه المسألة، وقال طوبى لمن قتلهم ما قتلهم. ما قال هذا في شراب الخمر، ولا قال هذا في الزنا. فتابوا من ايه؟ من سنة الى ماذا؟ من معصية الى ماذا؟ الى بدعة. فيقول الشيخ وانا وجدنا احد من تكنا في ماضي الازمان الى يومنا هذا رجع الى قول خصمه، ولا انتقل عن مذهبي الى مذهب مناظره، فدل انهم اشتغلوا بما تركوه خير من الاشتغال به. وقد ذم السلف الجلال في الدين ورووا في ذلك احاديث، وهم اسمع بقى، وهم لا يذمون ما هو الصواب. السلف لا يذمون حقا، السلف يذمون باطلا. وساق بسنده عن الأوزاعي وقد سئل أمؤمن أنت حقا، فقال الأوزاعي إن المسألة عما سئل عنه من ذلك بدعة، والشهادة عليه تعمق لم نكلفه في ديننا ولم يشرعه نبينا صلى الله عليه وسلم. ليس لمن سأل ذلك فيه، ليس لمن سأل ذلك فيه إمام إلا مثله القول به، إلا مثله القول به جدل، والمنازعة فيه حدث، لن تجد إماما إلا هذا. ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم تكن كذلك، ولا ترقوك الشهادة لنفسك بها بالذي يخرجك من الإيمان. لست مكلفا أن تشهد لنفسك أنك مؤمن حقا أو لا، إن كنت كذلك. وإن الذي يسألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك، ولكنه يريد أن ينازع الله في علمه في ذلك، حين يزعم أنه أن علمه وعلم الله في ذلك سواء. فاصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. لقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة، حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ردها عليه علماؤهم وفقهاؤهم. قف حيث وقف الإيه؟ القوم. فصل في ذكر من عاب الكلام وذمه من الأئمة. ساق بسنده عن مالك بن أنس قال إياكم والبدع، فقيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. تخيلوا يا إخواني، تخيلوا ما في مرة واحدة سأل الصحابة رسول الله كيف استوى، كيف ينزل، ولا مرة واحدة. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى أول ما قال له رجل كيف استوى ماذا صنع مالك، ماذا صنع مالك رحمه الله؟ انتفض وقال يا هذا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد لما سأل كيف استوى. كيف استوى مش مناظرات، كيف استوى؟ وهذا سؤال يؤذن بخطر، وهو عدول عما كان عليه السلف. فليسعون ما وسع السلف، وديننا آثار، ونعم دين المرء الآثار، ونعم مصية المرء في دينه الآثار، فلا يتحول عن هذا الأثر أبدا. نعم. فإياكم والبدع، فإن هذه البدع هي طريق الشر وطريق الضرر. ولهذا لم يكن السلف يسمحون بلفظة تزاد. قال وساق بسنده عن يونس ابن عبد الأعلى قال أتيت الشافعي رحمه الله بعدما كلمه حفص الفرد، وهو أبو عمرو حفص الفرد، قال ابن نديم من المجبرة ومن أكابرهم، وكان من أهل مصر قدم البصرة. وذكر الذهبي عنه أنه مبتدع صاحب كلام لا يكتب حديثه. قال غبت عنا يا أبا موسى. ثم قال الشافعي لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء والله ما توهمته قط، يعني ما تخيلت أن يقوله أحد، ولأن يبتلى المرء بما نهى الله عنه خالف الشرك بالله، يعني يبتلى بالزنا والسرقة والقتل والغيبة والنميمة والكذب كل شيء، لأن يبتلى الله شيء من ذلك خالف الشرك بالله فإن الله لا يغفره، خير له من أن يبتلى بالكلام. وباختصار بسيط يعني ما الكلام، حتى لا تظن الكلام ده يعني ليس موجودا في هذا العصر، وما الكلام؟ الكلام هو الابتداع في دين الله، الكلام هو الرأي في مقابل النص بس. فالدين نص ورأي، الرأي هو الكلام والنص هو الأثر. فإن خرجت عن الأثر فأنت صاحب كلام بس، يعني مش الكلام ده حاجة انتهت، حاجة كان على الجامية. الكلام علم الكلام ما قابل علم الأثر. أجي أقول لك هذا سنة بالدليل كذا 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 وهذه بدعة، تقول لا لا بس الناس بس الواقع بس راحهم بس جم بس فعلوا، لو أننا فعلنا هذا ضاعت أمتنا. هذا هو الكلام أصلا، لأنه ما ابتدع أحد الكلام إلا بشبهة. فالجهمية عطلوا الصفات بشبهة التنزيه، والممثلة أثبتوا التمثيل بشبهة الإثبات، والجبرية عطلوا إرادة العبد بشبهة إثبات إرادة الرب، والقدرية عطلوا إرادة الرب بشبهة تنزيه الله عن الظلم وإثبات أن الأعمال من فعل الإنسان وليس لله فيها إرادة ولا مشيئة. إذا كل واحد عنده يا إخواني شبهة، هي تسمى علم الكلام، رأيك بلا دليل. فعلم الكلام أي شيء تخرج به عن الأثر فأنت من أهل الكلام، وما أكثر هؤلاء في كل عصر. قال وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأنا أبو القاسم ابن متوية البلخي قال حدثنا حاتم بن رستم عن نوح الجامعي قال قلت لأبي حنيفة رحمه الله ما تقول في من أحدث الناس فيما أحدث الناس من الكلام والأعراض والأجسام؟ فقال مقالات الفلاسفة عليك بالآية وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة، فإنها بدعة. هذا الذي قاله من؟ أبو حنيفة رحمه الله تعالى. أبو حنيفة كغير من الأئمة لا يخالف نصا ثابتا، ولكن قد يخفى عليه النص أو قد يتأول نص على غير وجهته، لكن كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه لا يوجد إمام من أئمة المسلمين يخالف نصا وصل إليه، ومن ذلك أبو حنيفة. لكن أبو حنيفة رحمه الله تعالى مر بأطوار، أطوار كاد أن يكفر فيها، طور وطور رجع من ذلك إلى بدع، وطور رجع من هذه البدع كلها، وما بقي عنده إلا القول في الإيمان رحمه الله تعالى، ما بقي عنده إلا القول في الإيمان، وهذا لم يتبعه أهل السنة والجماعة عليه، لكن الأمة قبلته أحد الأئمة الأربعة، فما زال الناس يتنقلون إمامة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولا يتبعونه على ما أخطأ فيه، ولا يتبعونه على ما أخطأ فيه فيما ذهب إليه. قال وثاق بسنده عن بشر بن الوذي قال قال أبو يوسف لا تطلبن ثلاثا بثلاث، لا تطلب الدين بالخصومات، فإنه لم يوعن فيه أحد إلا قيل زنديق، الخصومات وعلم الكلام. ولا تطلب المال بالكيمياء، فإنه لم يمعن فيه أحد إلا أفلس. ولا تطلب الحديث بكثرات الرواية حتى تأتي بما لا يعرف فيقال كذاب، يعني لا تتعدى طريقة السلف في طلب الحديث، فإنك قد تطلب الحديث بكثرة الرواية حتى تأتي بما لا يعرف عند العلماء فيقال إنك كذاب. قال ابن مهدي وبلغنا عن أبي يوسف أنه قال المعرفة بالكلام هو الجهل، هو الجهل، الجهل بالكلام قمة العلم. وروي من غير طريق هذا طريق عن أبي يوسف من طلب الدين بالكلام تضندق، ومن طلب غريب حديثه كذب أو كذب، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. وثق في سنده عن الربيع بن سليمان قال سمعت محمد بن إدريس الشافعي ونظره رجل من أهل العراق وخرج إلى شيء من الكلام فقال هذا من الكلام، دعه دعه، نحن الآن خرجنا عن النص، دع هذا. وقال من أظهر العصبية والكلام ودعا إليها فهو مردود الشهادة، ولأن يلقى العبد ربه عز وجل بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء. ولا تزال بدعة بالإنسان حتى تورده المهالك، ولا تزال بدعة الإنسان حتى تورده العصبية. قال فصل في ذكر فرقة الناجين، ثقة بسنده عن عبد الله بن بريد عن عبد الله بن عمرو قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى لو كان فيه من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. إن بني إسرائيل افترقوا على 72 ملة وتزيدون عليها ملة كلها في النار إلا واحدة. فقال يا رسول الله وما هي؟ قال الذي أنا عليه وأصحابي. وثق بسنده أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل تفرقت على 71 فرقة وإن أمتي تفرق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية يعقوب بن سفيان وإن أمتي ستفرق على 73 فرقة. وفي روايته فقيل يا رسول الله وما هذه الواحدة؟ فقبض يده وقال الجماعة. ولهذا أهل السنة أهل سنة وجماعة. أهل سنة لاجتماعهم على السنة وجماعة لاجتماعهم على ولي أمرهم إلا أن يروا كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان. وقال الجماعة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وثق بسنده عن عوف بن مالك أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار. وافترقت النصارى على 72 فرقة فواحدة في الجنة و71 في النار. والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال هم الجماعة. قال الشيخ الإمام رحمه الله قوله ما أنا عليه اليوم وأصحابي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. شوف كلمات تفسر ما أنا عليه وأصحابي ما معناه؟ أي ما مضى عليه أئمة الدين المشهورون في الآفاق. ما مضى أئمة الدين المشهورون في الآفاق. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعته وقوة على دين الله عز وجل ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها. لا تنظر أصلا في من خالف السنة. من خالف ما كان عليه النبي وصحابه فلا تنظر أصلا في قوله ولا رأيه وإنما ينظر في ذلك عالم ضابط راسخ ليعلم ما عليه القوم للرد عليه. لهذا لا تسمع الشبهات. أما قرئ عليك كتاب سنة واحد حسبك ما فيه لا تستمع لأي شبهة. إنما هذا شأن العالم الذي يطلع على حال القوم وسبيل المجرمين ليخبر الناس ويحذر الناس مما هم عليه. فمن اقتدى بما سنوا أي النبي وأئمة الهدى اهتدى. ومن استبصر بها مبصر أي صار مبصرا. ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الزهري الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا. ونعش العلم أي بقاء العلم ونعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب ذلك كله في ذهاب العلم أي في ذهاب العلم بما كان عليه النبي والصحابة. لهذا لا يأخذك القوم ذات اليمين وذات الشمال بما يريدونه من شبهات كل يوم. عليك باتباع من سبقك فيما اتفقوا عليه. والمقصود بأننا نتبع سلفنا الصالح أي فيما اتفقوا عليه وفيما كانوا عليه وفيما دونوه من أصول. أما ما قد يقوله الواحد ويخطئ فيه فإنه لا يتبع عليه فكل واحد له زلة. ولهذا فرق بين ما تقرر عند السلف. ذكر هذه القاعدة دائما ونحن لا نمل من تكرارها. فرق بين ما تقرر عند السلف وجعلوه دين الأمة وبين ما قاله بعضهم مما خالف المتقرر عنده أو المتقرر عنده، فرق بين هذا وذاك. فالواحد يؤخذ من قوله ويرد، أما جماعة المسلمين، جماعة الصحابة، جماعة التابعين، ما قرروه هو الحق، وهذا لا يقبل نقاشا ولا جدالا، وبه يمتحن الخلق. فمن ترك ما عليه النبي والصحابة وما اتفقوا عليه فإنه يكون ضالا عن طريقه. وعليه فمن قال لك مثلا مسألة الخروج فيها خلاف، بعض الناس قال وبعض الناس ما قال، والحسين خرج الحسين ما خرج، نحن نقول إن زعمت أن الحسين قد خرج، علم ذلك السلف أو ما علموا؟ إن قلت جهلوا فتلك مصيبته، فذاك أمر تاريخي مشهود معروف. فإن قلت علموا، قلنا علموا ذلك وعلموا أنه مناقض، مناقض ويصح خلافا في المسألة التي نقلوا الإجماع فيها وهي عدم الخروج على الحاكم الظالم، علموا أنه مناقض ولا أنه ليس يناقض؟ إن قلت أنهم علموا أنه مناقض ومع ذلك ذكروا الإجماع، في كل كتب السلف في كل كتب السنة يذكرون ولا نرى الخروج على متن ولا أمورنا، فنقول إذن هم متبعون للهوى. وهذا أمر يستحيل الظن في أهل السنة به، مستحيل مستحيل، ولكنهم علموا أنه ليس مناقضا لأمور كثيرة أوردناها في محل أخرى. ولهذا نقل الإجماع مع وجود مثل هذا. فما تقرر عند السلف رحمهم الله تعالى لا يعارض ما نسب إلى بعض السلف. كثير من الناس قد يزل، فلا تكون زلته مذهبا للسلف. ولهذا ليس كل قول يخالف ما عليه السلف يعد مذهبا آخر ويعد قولا آخر. من السلف من قد أنكر بعض الصفات، من السلف من كان أنكر بعض القراءات، من السلف من وقع في بعض الزلات. لا زال العلماء يردون على ابن خزيمة لما رد حديث الصورة، ومع ذلك لم يعتبروا هذا قولا آخر للسلف. ما قالوا إن حديث الصورة فيه قولا للسلف، بل كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أهل القرون الثلاثة المفضلة لم يرجع أحد منهم الضمير على غير الرحمن، كلهم متفقون على عودة الضمير على الرب سبحانه وتعالى على صورة الرحمن، وما قال أحد خلاف ذلك. يبقى ما وقع من تفسير لبعض السلف لخفاء الدليل عليه، فإن ابن خزيمة لما رد حديث الصورة ما رده لأنه استعظم صفة الصورة، وإنما رد ذلك لماذا إخواني؟ وإنما رد ذلك لأن الحديث لم يثبت عنده. ولهذا قال في كتاب التوحيد والحديث به علل، وذكر علل الحديث. يبقى لأن الحديث لم يثبت وقد ثبت عند غيره، فكان غيره هذا حجة عليه بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الرحمن. فهذا الابتداع والاختراع والخروج عن طريقة السلف كأحدهم مثلا لما أراد جمع التبرعات لإخواننا في سوريا ودعا الناس إلى ذلك وحثهم على التبرعات، والحث على التبرعات والدعوة لذلك أمر في الجملة يندب إليه الشرع إذا كان بالطريقة الشرعية، وإذا كان في محله الشرعي، وإذا كان في الأموال تقدم مع الدعوة إلى الله، وإذا قدر أهل الحل والعقد أن هؤلاء يعانون، وإذا أفتى العلماء بذلك، فالأمر إذا كان في محله فأمر مرغب فيه. لكن إذا دعونا نحن إلى التبرع وغير ذلك، فأي طريقة ندعو الناس إليها؟ طريقة شرعية، طريقة لا تخالف النص الشرعي، طريقة لا نخرج بها عن طريقة السلف إلى طريقة الغلو والعياذ بالله. فرأينا بعضهم تعرض ثيابه بحضرته، وأنا أعجب أن البعض يقول لعله ما علم. طيب ما علم حينما أحضرت الأثواب وجهل لما عرضت أمامه، فلا تعتذر بما لا يصح أن يكون عذرا، ولكن اتبع الحق وانصح للمخطئ إن كنت منصفا صادقا. فعرض ثيابه وعرض ساعته وعرض غطرته وشاله للبيع، عرض هذا بمحضره، فعرض هذا، وهذا فيه من الشر ما فيه، ووجوه عديدة ترد هذا المسلك في الشرع، وليست المسألة هينة بل المسألة عظيمة، لأن العدول عن طريقة السلف يا أحبتي أمر خطير، ولو استحسنت ذلك ولو ظننته أمرا يسيرا، فإن العلماء لهم المسالك التي ينبغي أن تراعى، ولابد أن نسلك مسالك العلماء. ولهذا كان السلف الصالح رحمه الله تعالى يطلبون الهدي قبل العلم، لابد أن يكون سمتي طريقتي منحاي منهجي أن يكون على طريقة العلماء، إذا دعوت إلى الخير فلابد أن يكون على طريقة العلماء، لأننا متعبدون باتباع السلف غاية ووسيلة، وباتباع الشرع فيما نرنو إليه من غاية ومن وسيلة، وهذا الأمر محظور من جهة عديدة. الوجه الأول مبحث التبرك، فإن هذه الثياب ما عرضت وبذل فيها هذه الأموال كلها إلا لظن فضيلة فيها، ولو لم يقصدها صاحب الثياب، ولو لم يقصدها لجهل عنده، ولكن الذي يأخذ هذه الثياب بهذه الأثمان ماذا سيصنع فيها؟ سيضع هذه الثياب ويقول هذه ثياب فلان ابن فلان، وسيبقى ويقول لأولاد هذه ثياب فلان، ولمن يزور هذه ثياب فلان، وربما لبسها إذا مرض ظن فيها الشفاء، والجهل معروف، وقد يقول بعض هذا صعب. الإسلام لما نهى عن الصور لأنها ذريعة للشرك، وقع الشرك بالتصوير، ولهذا النبي حسم المادة في عصور الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لما دخل عند عائشة رضي الله عنها فوجدها وقد علقت ممرقة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: يا رسول الله استغفر الله واتوب إليه ما الذي جرى؟ فقال: أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فأنزلته فقطعته فجعلته وسادتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسد الباب حتى لا يحصل غلو بهذه الصور يوما ما فتعود عبادة الأوثان. ولهذا جاء عند مسلم أيضا أن علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني علي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستا، ولا قبرا مشرفا إلا سويت. لماذا هذا؟ لماذا تهدم القبور لتسوى بالأرض؟ لماذا تطمس الصور فلا تبقى صورة؟ من أجل سد باب الخطر لأن تعبد هذه الصور ويحصل الغلو فيها. ولهذا قول صاحب الثياب أيضا بأن الصحابة قد دخلوا مصر ولم يهدموا هذه الأهرامات وغير ذلك، فإننا نطالبه أن يأتي بدليل على هذا، أن هذه الصور كانت موجودة وراءها الصحابة، أو أنهم رأوها وقدروا على إزالتها ولم يفعلوا. ولو أنهم رأوها وقدروا على إزالتها ولم يفعلوا فالحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست في قول أحد، فماذا الظن بالصحابة؟ أن يتركوا الأوثان؟ أن يتركوا الأصنام؟ وهل بعث النبي والصحابة إلا لهدم الأصنام والأوثان؟ ولهذا كان أول ما فعله النبي حين دخل مكة ماذا؟ أن حطم الأصنام، وهو يقول: قل جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولهذا يقول علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما الذي بعثهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأمر، طمس الأصنام، طمس الصور. فكيف يقال إذن بأن الصحابة دخلوا وتركوا هذا أو قدروا عليه؟ لو افترضنا أنهم رأوها فما قدروا على إزالتها، كما ذكر ابن خلدون في أنه قد حاول بعض الأمراء زمانا ما أن يهدم هذه ولم يستطع. فالأمر الأول مبحث التبرك بالآثار، والواجب أن ندفع عن الأمة ولو لم نقصد، الواجب أن ندفع عن الأمة، فإن النظر ليس للقصد، وإنما النظر إلى الاتباع، النظر إلى السنة، النظر إلى المسلك، النظر إلى الفعل، فإن الفعل إذا كان مخالفا للشريعة فلا يشفع لصاحبه حسن القصد أو غياب القصد عنه، لا سيما وأن هذا الأمر قد تكرر من قبل، فقد تكرر في مواضع عديدة وفي أماكن عديدة هذا الأمر من هذا الرجل. فمبحث التبرك معروف عندنا، أهل السنة والجماعة لا يرون تبركا بآثار أحد أبدا إلا ما كان من آثار النبي صلى الله عليه وسلم فقط، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبرك بآثاره إذا علم أنها من آثاره. وعلى هذا أدلة كثيرة جدا في السنة، منها ما جاء عند مسلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا جلس النبي يحلق رأسه التفوا حوله فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره، وأيضا لما حلق النبي رأسه ودفع نصف الرأس إلى أبي طلحة والنصف الآخر قال وزعوا بين المسلمين، وما جاء أيضا عند البخاري من أن أم سليم كانت تأخذ العرق من بدنه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الحديث، ففيها التبرك بأثاره صلى الله عليه وسلم فقط. أما التبرك بأثار غيره فأين التبرك بأثار أبي بكر؟ أين التبرك بأثار عمر؟ أين التبرك بأثار عثمان؟ أين التبرك بأثار علي رضي الله عنه؟ فالتبرك بذات شخص لا يكون إلا بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم. أما التبرك بفعل، أي التبرك بحضور العلماء، بحضور مجالس العلماء، بغير ذلك، فنعم، فلا شك أن حضور مجالس العلم يحصل بها نفع عظيم. هذا هو الوجه الأول في الرد على هذا الأمر، أنه يبحث أولا في مسألة التبرك فإنها حاصلة. ولهذا قال بعض الأخوة لبعض الناس تخيل أن هذه الغطرة عرضت ب20,000، قال ولو، هذه تساوي مليونا أصلا. لماذا يا أخوان تساوي مليونا؟ ولماذا تساوي 20,000؟ لأنه يرى أن فيها، لسيما نحن نتعامل مع من؟ مع جهال، نحن نتعامل مع جهال، نحن نتعامل في عصر اليوم تعبد فيه البقرة، يعبد فيه الفرج، فلابد أن نسد الذرائع التي سدها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الغلو في الذات، فإن هذا الشخص ما عرض ثيابه إلا وهو يعلم أن الناس يقدرونه تقديرا خاصا يستوجب شراء ملابسه ولو بأبهض الأثمان. ولهذا لماذا لم يعرض الذي عرض الثياب، لماذا لم يعرض ثيابه هو؟ لماذا عرض ثياب الشيخ ولم يعرض ثيابه هو؟ لأن الناس ما يتعلقون بهذا الشخص، إنما يتعلقون بالشيخ، فهو يعلم أن الناس إنما ينظرون إلى ذاته نظرة معينة وينظرون إلى شخصه نظرة معينة، فبدلا من أن يسد الباب عنه ويسلك ما سلك السلف من البعد عن هذا ومن البعد عن التعلق بالشخص والذات، الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما جاءه رجل وقال الإمام أحمد الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك، فقال أحمد من أنا؟ من ذا؟ ومعروف المسلك الأئمة رحمهم الله تعالى في ذلك. فإذا الغلو في الثياب، وهذا نوع تبرك، الغلو في الذات، لأن هذه الذات وحدها هي التي يمكن أن يباع ثيابها بكذا وكذا وكذا وكذا. الأمر الثالث أن هذا عدول عن طريقة النبي والصحابة، ونسأل هذا الشيخ وغيره ممن سيقلده، نسأله هل لما كان النبي يريد أن يحث على الصدقة كان يعرض ثيابه، مع أننا نعلم أن ثياب النبي يتبرك بها، فلماذا لم يعرض النبي صلى الله عليه وسلم ثيابه يوم جيش العسرة ويحث الناس على الصدقة هنا وهناك؟ لماذا ما قال من يأخذ ثيابي بكذا، من يأخذ نعلي بكذا، من يأخذ سواكي بكذا، مع أن الصحابة يتقاتلون على هذا، يتقاتلون على هذا، لكن هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا لم يفعله النبي ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، فلماذا تفعله أنت؟ لماذا تفعله أنت إن كنت متبع لطريقة السلف؟ واحذر أن تقول هذا من العادات أو هذا من الأمور التي لا تعلق لها بالشريعة. إذن أنت لم تفهم شريعة رب العالمين، ولم تفهم مسلك الصحابة والعلماء أصحاب الرسوخ والعلم والديانة. فلم يكن هذا مسلك النبي، ولا مسلك أحد من الصحابة، ولا مسلك أحد من العلماء، ولا مسلك أحد من الأئمة المعروفين. أعطني أيها الرجل على مدار 14 قرنا باع عالم ثيابه تحت أي سبب من الأسباب؟ أعطني على مدار 14 قرنا من العلماء أراد أن يحث على كذا، على الصدقة، فباع ثيابه بأبهاض الأثمان. إن قال والله ده بيع وشراء تبقى مصيبة طبعا، لأنها ليست بيعا ولا شراء. ليس المقام يا فضيلة الشيخ مقام حراج ومقام أسواق ومقام بيع. أنت لست تاجر ثياب، إنما أنت عارض أمرا تعلم أن الأمة وأن من أمامك ينظر إليه نظرا خاصة، ثياب فلان. والأمر الرابع أن فيه تزكية لنفسك، والله يقول فلا تزكوا أنفسكم، لأنك ما عرضت ثيابك إلا لأنك ترى لنفسك مقاما معينا يقتضي أن يباع ثيابك بكذا وكذا. فهذه تزكية، ولم يكن هذا من طريقة الصحابة ولا من طريقة سلف الأمة، فإنهم كانوا يبتعدون عن هذه التزكية بكل ما يملكون، بكل ما يملكون. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا يجوز الإنسان أن يزكي نفسه إلا على مقتضى شرعي يقتضي نصرة الدين، كما كان عثمان يفعل. ولهذا أخرج البخاري معلقا أن عثمان قال هذا، قال ألم يقل النبي لما أحاط به الثوار وأرادوا قتله وأراد أن يدفعهم رضي الله عنه بالأسهل، فقال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى بئر روما فلو جنى فكنت أنا، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا إلى آخره. أراد أن يدفعهم، زكى نفسه أراد أن يدفعهم، وأخبر ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأنه يتعالى على الخلق. الأمر الذي بعد ذلك السادس أو الخامس، الأمر الذي بعد ذلك وهو الأمر الخامس، هذا فيه تقليد للعصاة والمجرمين بل والكفار غير المسلمين، وقد نهينا أن نتشبه بهؤلاء. فمسلك بيع الثياب مسلك من؟ مسلك من اشترى منزيل كوكب الشرق ما أدري بكم، ومسلك الذي اشترى الغطاء الذي كان على رأس المرأة في البرلمان التركي، ومسلك الذي اشترى مش عارف الأميرة فلانة ثياب الأميرة فلانة وسيارة الأميرة فلانة. مسلك من يا فضيلة الشيخ؟ مسلك من هذا؟ مسلك من؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الحسن ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقد نهينا عن اتباع سبيل المجرمين وسبيل أصحاب الجحيم. أفنات نعلم أمتنا هذا؟ ولهذا أسألك سؤالا كما سألتك وقلت أعطيني على مدار 14 قرنا عالما واحدا فعل ذلك واقتديت به أنت. أنا أسألك الآن، أقول مسلك بيع الثياب هذه مسلك من؟ أجبنا، هدانا الله وإياك، مسلك من؟ وقد نهينا عن اتباع سبيل أصحاب الجحيم. الأمر السادس أن هذا طريقة أهل الأهواء والبدع من الصوفية وغيره ممن يدعون الأمة إلى التبرك بالآثار. فنحن إذن بين اتباع منهج غير المسلمين واتباع منهج أهل البدع، وأنت تعلم جيدا قيمة ثياب هؤلاء أهل البدع من الصوفية وغيرهم، قيمة ثيابهم وقيمة آثارهم، وكيف أنه يقام لها الموالد ويحتفل فيها الاحتفالات. وإذا كنت تقول بأنك على طريقة السلف فإن أعظم ما يكون في طريقة السلف سد الباب إلى الوقوع في الشرك. ولهذا جاء في الأثر أثر ابن مسعود رضي الله عنه لما دخل فوجد في عنق امرأته خيطا أو كذا، قال ما هذا ما هذا، ثم قطع وقال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. لسنا الذين نعلم الأمة الغلو في هذا، وأنا أعلم جيدا
أن هذه الردود لو تسمع سيقال هذا تكبير لحجم المسألة، هذا كذا هذا كذا إلى آخره، ولكن من أدرك طريق قد استلف وعلم حقيقة التوحيد أدرك ذلك جيدا. الأمر السابع أن هذا فيه من التأثير على عقول الحاضرين بالإرهاب الفكري والاعتقال الفكري ما جعل هؤلاء لا ينكرون شيئا. من يجرؤ على الإنكار؟ لقد حصل هذا من حضره. أين المنكر؟ لا يمكن. ليه؟ لأن هذا هو الشيخ الإمام، لا أحد ينكر. فلم تعد المخالفة مخالفة شخص، بل صارت المخالفة مخالفة مجموع، وهذا واضح جدا أصلا في أن كل ما يقول هذا الرجل يتبعه الناس عليه في قناته وفي غيرهم. فإن قال نخرج إلى الساحة وننزل إلى الميدان فالكل يريد النزول إلى الميدان، وإذا قال نقف والأحزاب حرم ونريد أن نترك السياسة وأن نعلم الأمة كذا وكذا ونريد أن تبكي العيون ونريد أن نعود إلى القرآن، ليه؟ وما الضرر في السياسة؟ لو كانت السياسة شرعية أنت أنزلت الأمة إلى ساحة السياسة، ما الضرر في ذلك؟ لو كانت سياستك سياسة شرعية فإن السياسة الشرعية لا تمنع بكاء العين ولا دمع العين ولا قشعريرة الجلد ولا رقة القلب. ألم يكن النبي السياسي الأول؟ ألم يكن أبو بكر السياسي الثاني؟ فما بكت الأمة بكاء النبي وبكاء أبي بكر وبكاء عمر وبكاء عثمان؟ قل لقد ضللت الطريق، قل لقد انحرفت بالأمة وتبعتني الأمة. هذا الواجب عليك. ثامنا فإن هذا فيه فتح الباب لتقليد والاقتداء به، فإن الناس كأصراب القطر أتباع كل ناعق، وبعض الناس يظنون بأهل العلم خيرا، فإذا فعل الواحد شيئا تبعه الناس، فهذا فتح للباب. ولهذا بلغني أن أحدهم باع قلمه ب6000، وهذا الخبر تدول بعد هذا، رجل آخر باع قلمه ب6000. ويا ترى الأمر يبدو سيكون سنة في الجميع. العجيب أين من أنكر؟ أين من علق على هذا؟ الأمر التاسع، ونحن نجمع الأموال لأهل سوريا، إن حاجة أهل سوريا إلى علم وفقه مسألتهم أعظم من الحاجة إلى الأموال التي تبذل. إذا أهل سوريا يحتاجون إلى أن يعلموا قضيتهم وأن يعلموا دينهم وأن يذكروا ربهم وأن يعودوا جميعا إلى الله عز وجل ويقفون في خندق العبودية، نريد أن نقول لهم لا تكونوا أمثالنا، اشتغلتم بسياسة عاثنة أو إلى آخره. فلنذكر أهل سوريا بالدين ولنذكر أهل سوريا بفقه المرحلة. فهل حصل ذلك بدلا من جمع الأموال؟ الأمر العاشر، أن هذه لم تكن من الرجل زلة طارئة، وإنما هذا سبيل مشى عليه كثيرا جدا، مما يدل على أن الرجل متذبذب في رأيه، متذبذب في مسلكه. لقد دعا أمة مصر إلى النفقة وإلى الاجتماع حتى ننفق وحتى إلى آخره، ثم وأين وما مصير الأموال بعد ذلك؟ ما مصير تلك الأموال بعد ذلك؟ إذا نحن نحتاج أيضا إلى هذا، لا نريد أن ننزل الأمة الساحة ثم نقول أخطأنا، نجمع كذا ثم نقول أخطأنا. فالأمر ليس أمرا واحدا. هذه 10 أمور في الرد على هذا، وغيرها لو استطردنا الكثير. نسأل الله أن يهدي الجميع لما يحب ويرضى. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة بالطريقة والهدي، فإنه ما على الأرض عبد
على السبيل والسنة ما من عبد على وجه الأرض وهو على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فيعذبه أبدا. فالبكاء من خشية الله دليل فضل، ولكن شريطة أن يكون صاحب الدمعة على السبيل والسنة. ثم ما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الرحمن في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبث وراقها فهي كذلك إذا أصابتها فهي كذلك إذ أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها إلا حط عنه خطاياه كما تحات عن تلك الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. يبقى ليكن الاجتهاد يا اخوان على ايه؟ على سبيل والسنة. ولا ان تقتصد في عبادة في معاملة في شيء شريطة ان تكون على السبيل والسنة خير من ان تجتهد اجتهادا عظيما على غير السبيل والسنة. انتم تعلمون اجتهاد الخوارج فانه بلغ مبلغا عظيما جدا، حتى ان النبي قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، ومع ذلك قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ولهذا السنة والجماعة ما يقصون الرجل بدمعة العين ولا بكثرة النفقة ولا بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام إلا إذا كان ذلك على السنة. إن كان على السنة فالحمد لله، فهذا نور على نور. أما إن كان صاحب الدمعة صاحب الختمات الكثيرة صاحب الركعات الكثيرة صاحب النفقات العديدة صاحب كذا وكذا على غير سبيل وسنة فقد حذروا منه هذا بالذات، وجعلوا الفتنة في الناس راجعة إلى فتنتين: فتنة عالم فاجر وفتنة عابد جاهل. فانظروا يقول أبي فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم صلوات الله عليه. إحنا نريد أن نحمس الأمة على النفقة، نعمل إيه؟ على السبيل على منهاج الأنبياء زي ما النبي صلى الله عليه وسلم حتى الناس على الصدقة. نريد أن نعلم الناس على طريقة السلف، نريد أن نخطب على المنابر يبقى على طريقة النبي والصحابة. نريد أي شيء في الدين فليكن ذلك على طريقتهم وهديهم وسمتهم، وإننا لمأمرون أن نتعلم طريقتهم كما أننا مأمورون أن نتعلم آثارهم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله بإذن الله ستكون هناك دورة علمية من صلاة الظهر إلى العشاء بمدينة بلقاس، دورة علمية إن شاء الله. ويوم الاثنين الدرس إن شاء الله في الشيخ سالم أو سالم، هنقول بقى سالم سالم معظمش معظمش بقى سالم سالم دي في سالم، درس من العصر إلى العشاء، ودرس عن الشيخ حسن في مركز بدر مع إيقاف التنفيذ لحين الإعلان، والثلاث في الحمول إن شاء الله. نعم.